الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أن يحافظ الثاني أن يحافظ على المدلول التصوري وعلى إفادة قصد الحكاية، ولكن يقال كنا هناك أسلوبان للتعبير عن الأمر: أسلوب مباشر ويتم عن طريق المادة والصيغة عليكم السلام، والأسلوب الثاني أسلوب غير مباشر وعن طريق استعمال الجمل الخبرية. فهل الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب يستفاد منها ذلك أم لا؟ الإشكال أين بالضبط في الجمل الخبرية؟ نحن لو لاحظنا الجمل الخبرية ومع صيغة الأمر اللي هو عبارة عن الإنشاء، نجد أن هناك فارق بينهما على مستوى المدلول التصوري. فالجمل الإنشائية موضوعة للنسبة الإرسالية، بينما الجمل الخبرية موضوعة للنسبة الصدورية، صدور الفعل من الفاعل. وهكذا يختلفان حتى في المدلول التصديقي. هناك في صيغة الأمر المطلوب إيجاد المادة في الخارج، بداعي إيجاد المادة في الخارج، أما هنا بداعي الحكاية عن المادة في الخارج. فكيف تستعمل الجمل الخبرية التي تختلف مع الإنشائية في التصور وفي التصديق، كيف تستعمل في مقام الطلب؟ ولو استعملت في مقام الطلب، هل خصوص الطلب الوجوبي أم الأعم؟ من هنا السيد الشهيد يقول ينعقد الكلام في مرحلتين: المرحلة الأولى في أصل دلالة الجمل الخبرية على الطلب، المرحلة الثانية في دلالتها على خصوص الوجوب. أما المرحلة الأولى يقول لا يمكن أن يقال بدلالتها على الطلب، ولكن عن طريق إعمال واحد من العنايات. العناية الأولى التي تكلمنا عنها عناية مخالفة الإطلاق، إننا نقيد المكلف الذي سئل عنه الإمام في من شك بين الأولى والثانية، سئل عن مكلف: سيدي رجل شك بين الأولى والثانية، قال يعيد صلاته. هنا المكلف الذي هو طرف للنسبة بينه وبين الصلاة لا نخبر عن مطلق المكلف، الإمام لم يخبر عن مطلق المكلف، وإنما عن مكلف يطبق الموازين الشرعية. هذا الذي يطبق الموازين الشرعية قطعا لابد هناك طلب، ولو لم يكن هناك طلب لما قال عنه إنه طبق الموازين الشرعية. فلأجل وجود طلب صادر من الإمام انبعث المكلف نحو المادة. فنحن لا نخبر عن مطلق المكلفين، خصوص من يلتزم الموازين الشرعية، وهذا الالتزام فرعه وجود الطلب. هذا تقدم الكلام بالأمس.
هذا هو القول الأول، على نحو القضية الحقيقية ممكن أن يخبر الإمام هذا الكلام شامل سواء للمطبق الموازين الشرعية أنه بعد كلهم مكلفون، حتى الذي لم يصلي هو مكلف. الإمام في صدر بيان قضية، يعني قضية كبرى على نحو القضية الحقيقية، حتى الذي سوف يأتي لازم أن يطبق هذا الحكم عليه.
إيه لا صحيح، يعني خب جاي كقضية كلية الآن. لا لا لا، احنا الإمام هنا في مقام الإخبار، الإخبار يفترض وجود واقعة والإمام يريد أن يخبر عنها. هذه الواقعة هي متمثلة في مكلف يطبق الموازين الشرعية، لا مطلق المكلفين. فلا بد أن نفترض وجود طلاق، لذلك قيد هذا المكلف بهذا القيد. هاي العناية الأولى اللي تقدمت. الآن درسنا اليوم في العناية الثانية. صاحب العناية الثانية يقول إننا نحافظ على المدلول التصوري في الجمل الخبرية، وهو صدور الفعل من الفاعل. يعيد صلاته لمن شك بين الأولى والثانية، هو هناك صدور للإعادة. ونحافظ على المدلول التصديقي، أي إن الإمام قصد الحكاية عن هذا الشخص. جيد، أين العناية؟ ها. نقول إن المدلول الجدي وهو قصد الحكاية لا يخبر عن المدلول المطابقي، اللي هو من المدلول المطابقي يعيد الصلاة صدور الإعادة، لا يخبر عن هذا المدلول المطابقي، وإنما يخبر عن ملزوم المدلول المطابقي. يخبر عن الملزوم، بمعنى حينما قلنا يعيد صلاته، هذا يعيد الصلاة ما معنى صدور الإعادة؟ هذا هو المدلول التصوري، صدور الإعادة. لصدور الإعادة ملزوم، إنما الإعادة تصدر لماذا؟ قطعا لوجود طلب، فلولا الطلب لما صدرت الإعادة. فنحن حينما قصدنا الحكاية نحن لا نحكي عن الصدور، عن المدلول المطابقي صدور الإعادة، يعيد صلاته صدور الإعادة، هذا المدلول الجدي التصديقي لا يحكي عن المدلول المطابقي، وإنما عن ملزوم المدلول المطابقي. إنما يلازم صدور الإعادة هو الطلب، وهذا ما يعبر عنه بالكناية. في الكناية حينما نقول زيد كثير الرماد، هذا مدلول مطابق. هذا المدلول المطابق يحكي عن أي شيء؟ قصد الحكاية ماذا نريد أن نحكي؟ ماذا نقصد؟ نريد أن نقصد نفس كثرة الرماد؟ نريد أن نتكلم عن كثرة الرماد؟ أم نريد أن نقول نتكلم عن ملزوم كثرة الرماد وهو الكرم؟ لأن كثرة الرماد لازم لمن؟ للكرم. فالقصد الجدي المدلول الجدي لا يتكلم عن المدلول المطابقي، لا يقصد المدلول المطابقي كثرة الرماد، وإنما هذا المدلول المطابقي جعل قنطرة وجسر إلى الملزوم وهو الكرم. فهنا نفس الكلام، حينما نقول إن المدلول التصوري صدور الإعادة، هذا المدلول التصوري المطابقي، والمدلول الجدي قصد الحكاية، نحن لا نريد أن نحكي عن المدلول المطابقي وهو صدور الإعادة، وإنما نريد أن نحكي عن ملزوم صدور الإعادة وهو الطلب، فلولا الطلب لما صدرت الإعادة. وهذا هو الكناية. فإنه في الكناية التخلف وين يصير؟ في الكناية التخلف في أن المدلول الجدي لا يتطابق مع من؟ مع المدلول المطابق. فأنت تتكلم عن كثرة الرماد ولكن قصدك الجدي ما هو؟ الكرم. هذا الكناية. في الباب الكناية لا يوجد تطابق بين المقصود وبين الخطاب وبين الكلام. أنت تتكلم بشيء وتقصد شيء آخر. فنحن يعيد صلاته، أنا تكلمت ماذا بصدور الإعادة، ولكن ماذا أقصد؟ أقصد هناك طلب. وهذه عناية تعبر عنها بعناية الكناية. واضح إن شاء الله؟ هاي العناية الثانية. يقول أن يحافظوا على المدلول التصوري اللي هو شنو؟ صدور الإعادة، وعلى إفادة بعد سيشين ما عبر المدلول التصديقي، شرح لك المدلول التصديقي، قال وعلى إفادة قصد الحكاية، يعني وعلى المدلول التصديقي اللي هو قصد الحكاية، وعلى إفادة، هذا تفسير للمدلول التصديقي. ولكن يقال، لاحظ، إن المقصود حكايته، هذا المدلول الجدي يريد يحكي عن المدلول التصوري، وعلى ملزومة ليس نفس النسبة الصدورية، ما يحكي عن نفس كثرة الرماد. ولا اليوم أكو شنو رماد، إذا الوضع حديث وطباخات ما شاء الله، شنو أقول عليه كثرة الرماد؟ يا ما أقول كثرة الرماد، بس وين الرماد؟ بس أنا أقصد الكرم. ليس نفس النسبة الصدورية المدلولة. المدلولة يعني شنو؟ يعني الموضوع تصورا، لعد علي من تحكي، بل أمر، بل أحكي عن هذا، بل أحكي عن أمر ملزوم لها، علما لها، يعني للمدلول التصوري للجملة الصدورية. وهو شنو الملزوم لصدور الإعادة؟ قطعا الطلب، لولا الإعادة ما صدر. وهو الطلب من المولى، فتكون من قبيل الإخبار عن كرم زيد. هذا المدلول الجدي شو راح تخبر عنه؟ بجملة زيد كثير الرماد، على نحو الكناية. فأنت تخبر عن كثرة الرماد، ولكن ماذا قصدك؟ قصدك الجدي وهو الكرم. فأنت تحكي عن صدور الإعادة، ولكن صدور الإعادة قنطرة وجسر علما للطلب. زين، هاي عناية ثانية. الثالثة التزم بها السيد الخوي. السيد الخوي يقول العناية التي نبذلها حتى تدل الجملة الخبرية على الطلب هي عناية المجاز، بأن يقال المدلول التصوري لصيغة الأمر ما هو؟ النسبة الإرسالية. والمدلول التصوري للجملة الخبرية ما هو؟ صدور الإعادة. نقول نستعمل النسبة الصدورية في النسبة الإرسالية، استعمال في غير ما وضع على الجملة الخبرية موضوعة علما، النسبة الصدورية نستعملها في النسبة إرسالية، استعمال في غير ما وضع له، فهنا هو المجاز يكون. فالمجاز إذن شنو فرقه عن الكناية؟ المجاز مخالفة في أصل المدلول التصوري. الأسد بدل ما هو موضوع للحيوان المفترس راح نوضع علما لمعنى آخر، وهو الرجل الشجاع. وين العناية تكون؟ في ذات المعنى الموضوع له. أما في الكناية ذات المعنى واحد، لم نتصرف في المدلول التصوري، وإنما صارت الكناية في الحكاية، إننا لا نحكي، لا نقصد هذا المدلول التصوري، وإنما نقصد عن لازم ذلك. وإلا استعمال كثرة الرماد هذا استعمال حقيقي، ما ارتكبنا المجاز. أما من يقول زي الرجل الشجاع عسل، هذا المجازية في نفس الكلام. في الكناية لم نتلاعب في المدلول التصوري، وإنما تلاعبنا في الحكاية عن المد والتصوري، لا نحكي عنه وإنما نحكي عن ملازمه. بينما في المجاز التصرف في نفس المد والتصوري. إذن السيد الخوي يرى بأن العناية هي عناية المجاز، فبدلا من أن تكون المدلول التصوري للجملة الخبرية النسبة الصدورية، نقول مقصودها النسبة الإرسالية. فيعيد، شنو معنى يعيد؟ يعني معنى أعد، هذا معنى، هاي عناية ثالثة. الثالث أن يفرض استعمال الجملة الخبرية في غير مدلولها التصوري الوضعي مجازا. فالمدلولها التصوري النسبة الصدورية نستعملها بالنسبة الإرسالية، وذلك بأن تستعمل كلمة أعاد أو يعيد، هاي جملة خبرية، في نفس مدلول أعد. شنو مدلول أعد؟ أي النسبة الإرسالية. خوب جيد، سيد الشهيد يقول منو أقرب العناية، منو أقرب تصوير للعناية؟ خب لا إشكال إن العناية الثالثة عناية المجاز بعيدة، لأن الأصل هو حمل اللفظ على معانيها الحقيقية، عناية المجاز بعيدة. والكناية أيضا هي تتوقف على أن يكون هناك الذهن مستعد، بدل ما يحكى له عن المدلول المطابقي يرى أن المدلول المطابقي جسر وقنطرة عن المجزوم. عناية يعني لا يمكن أن يتصورها الذهن بسهولة، فتتعين أن تكون العناية الأولى هي المقبولة. وما هي العناية الأولى؟ تقييد المكلف بأنه شخص يطبق الموازين الشرعية. فإن قلت أوليس التقييد عناية؟ وهذا أيضا عناية التقييد. قلت لا، هذا التقييد يفرضه نفس حال المولى، في أنه يمارس حال المولوية. لأنه لو لم نقيد المكلف بهذا القيد أنه يطبق الموازين، وإنما الإمام يخبر عن مطلق الناس يعيدون الصلاة، لخرج المولى من كونه يمارس حالة المولوية إلى كونه قصاص ويحكي القصص والحوادث. ترى أكو أشخاص يعيدون صلاتهم إذا شكوا، وإذا جاعوا يأكلون، وإذا تعبون ينام، فيتكلم الإمام بعد، إذا كان الإخبار عن مطلق الشخص. أما إذا قيد هذا الشخص بأنه يطبق الموازين الشرعية اللي يناسب التقييد، نفس حال المولى إنه في مقام المولوية. وإذا كان في مقام المولوية إذن لابد أن يتحدث عن أشخاص خاصين، لا شخص عام، خصوصا من يطبق. فقرينة هذا التقييد معه، قرينة هذا التقييد معه، ليست قرينة تفرض من الخارج، وإنما نفس كون الإمام مولى ونفس كونه مشرع تستدعي ذلك تقييد المكلف بذلك، لا أنه تقييد فرض ماذا من خارج حال المولوية. إنما المولوية استدعت أن يقيد المكلف بهذا القيد. يقول ولا شك في أن الأقرب من هذه الوجوه ومن هذه العنايات هو الأول، لعدم اشتماله على أي عناية سوى التقييد. وبسيدنا التقييد هم عناية، قال لا، الذي تتكفل به أي بالتقييد القرينة المتصلة الحالية، يعني حال المولى. شوف قرينة متصلة، ذاك ما يقولون قرينة متصلة ما يسمونها قرينة، يعني لازقة بالخطأ. فحال المولى هو ذلك، حال المولى أنه يتكلم عن قضايا ماذا؟ عن قضايا مولوية. قلنا هاي القضية ما تقدر تطبقها بالقرآن الكريم، فإن المولوية في القرآن الكريم مو دائمة، فإن القرآن فتح المجال ويتحدث عن أمور خارج عن كونه مولى ومشرع، تتحدث عن أمور لا علاقة لها بالتشريع، وإنما تتحدث عن أمور تكوينية. بس بالنسبة للمعصوم، مو راح أقول لك على أنه المعصوم ما يتكلم عن قضايا خارجية، لا لا، هو ما يتكلم، بس هذا خلاف الظاهر. خلاف الظاهر. ظاهر حال المولى هو يتكلم عن قضايا ماذا؟ عن قضايا مولوية. يعني بعبارة أخرى الجانب الغيبي بالمعصوم في طرح الروايات معدوم، وإنما يتكلم ماذا؟ عن إمام مفترض الطاعة ويشرع للأحكام. هاي القضية تفترضها نفس كونه هو متصدي لبيان الأحكام. فكونه متصدي إذن هو يتكلم عن قضايا ماذا؟ نعم قضية هاي مهمة قد لا تفوتني. عندنا بعض قلنا ما بين الموضوعات الخارجية مو مهمته، بعض الموضوعات الخارجية إذا كانت مما تخفى على العرف بمراتب هنا يتحتم على الإمام أن يتصدى لبيانها، وبعض الموضوعات العرفية التي لا تخفى على العرف بل يمكن أي إنسان عرفي يتصدى لبيانها الإمام مو في صدد يبينها. لاحظ كيف؟ مثل ايش اللي تخفى على العرف بمراتب؟ أكو بعض الأمور مثل قضية العصير العنبي، أنه مجرد الغليان أم إذا وصل حالة النشيش واللي هي الصوت تقول هاي لأنه لا يمكن العرف بسهولة يتوصلها. هلا هنا الإمام كن يصدى. أما القضايا الخارجية التي يعرفها الجميع هل لا تناسب حال المولى أن يتصدى لبيانها؟ زين اتفضل.
يعني تقييد بحال المقابل ما يلزم منها لتخصص الأحكام فقط الملتزم بالقوانين الشرعية، أما غير الملتزم فلا يشمل في الحكم بخصوص الجملة الإنشائية الإخبارية. يعني الجملة الخبرية غير متجهة إلى المكلفين غير الملتزمين التي مفادها طلب، وأما الملتزم فيتجه إليها.
لا لا لا، من قلنا نحن لا نخبر عن مطلق المكلف.
يعني هذا هو لا 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 المراد هذا في الواقع.
لا لا لا، فرق بين يعني سيد إشكالك واضح، يقول على أنه لو قيدنا القضية بهذا يعني الإمام ما يخاطب غير الملتزمين. يجي سؤالكم
كان عبارة أخرى عن إشكال الأحكام
أي بالمتدين وما تشمل غير المتدين.
نعم.
لا إحنا مرة نتكلم عن تشريع الحكم مرة نتكلم عن تطبيق الحكم. العناية اللي فرضها السيد الشهيد هو لسه الشهيد العناية الأولى، يقول ممن يطبق الموازين الشرعية لا ممن وجهت له الأحكام الشرعية، حتى يقال هذا اختص الحكم بهذه الطائفة من الناس ولا يصب الحكم على غيرهم. لا، التشريع موجود لكن بعضهم يطبقه والباخر لا يطبقه، فأنا لا أخبر عن مطلق الأشخاص ممن سمعوا الخطاب الشرعي، وإنما أخبر عن من طبق الموازين. والخطاب الشرعي أنا صدرته للجميع يعيد صلاته، بس من اللي يطبقه راح أخبر عن هذا المطبق، لا مو من هذا الباب.
أخوان شيخنا
اتفضل.
السؤال بالنسبة للأمور الشرعية لكن هذا الكلام موجود يعني الأمور البلاغية وغيرها العرب كانوا يستخدمون هذا
الطبق. وهي الكناية؟
بل يستخدمون الأخبار في موضع الإنشاء.
ما عندنا مشكلة صحيح، ولكن لا 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 صحيح، بس إذا يدور الأمر بين أن نفرض عناية لا تحتاج إلى تقييد، يعني أو نفرض تصوير لا يحتاج إلى عناية زائدة، وبين أن نفترض تصوير يحتاج إلى عناية، من المقدم؟ من الأولى بالمراعاة؟ الأولى بالمراعاة الأول الذي لا يفترض فيه أي شيء زائد سوى التقييد، والتقييد هو قرينة حالية، بخلاف الكناية. الكناية نحتاج إلى أنه نبرز أكو مخالفة، صحيح هي بلاغية والعرب يتداولها، بس لا أقل هناك ارتكاب للمخالفة بأننا لا نحكي عن المدلول المطابقي وإنما نحكي عن ملزومه. هذه عناية لماذا نرجع إليها مع إمكان أن نصور شيء بلا عناية مفروضة؟ فلو يدور الأمر يقدم الأول على الثاني.
وبالعكس يعني هم بالأمور البلاغية يقدمون هذا الأمر على الأمور الإنشائية، يقدمون الأخبار عن شيء باعتبار أنه يقول أنه أكد يعني أفضل من يعني الحقيقة، فيستخدمه. فنقول أنهم على مثل ما يصير الفون إذا كان فنقول أنهم مجازوا وما يكون بعد مصاب.
أقول الرجوع هو قب كلهن النتيجة واحدة، يريد يصورون الطلب، ولكن تصوير الطلب إذا كان يشتمل على عناية زائدة فلماذا أنا ألتجئ لها؟ تصوير الطلب، أما إذا كان لا يشتمل على أي عناية زائدة، مجرد كونه إمام والإمام مشرح هو تحصل لها العناية، لماذا لا أرجع لها؟ فهي خب أفضل من عناية الكناية وأفضل من عناية المجاز. لذلك أقول ديك الصور ممكنة، بس إنه في مقام الترجيح الأقرب هو الأول. لذلك السيد ما قال والصحيح، الأقرب هو العناية الأولى. زين، المرحلة الثانية الآن لو فرغنا إن الجمل الخبرية تدل على الطلب بأي عناية تقدمت، سؤال هل خصوص الطلب الوجوبي أم الأعم؟ السيد الشهيد يقول على العنايتين يتعين الوجوبي، أما العناية الثالثة لا طلب وجوبي ولا طلب استحبابي وإنما يكون أعم، وتقرير يعني بيان ذلك. أما على العناية الأولى وهي إن قيدنا المكلف بمن يطبق الموازين الشرعية، هنا إذا أردنا الاستحباب علينا أن نفترض عناية بعد جديدة وهي إنه يطبق أفضل الموازين الشرعية، بينما لو أردنا الوجوب يكفي أن نقول يطبق الموازين الشرعية. فإذا دار الأمر بين تقييد المكلف بشيء زائد وبين عدم الحاجة إلى تقييد زائد ليفرض نفس حال كونه مولى، فبالإطلاق ومقدمات الحكمة ننفي ماذا؟ التقييد الزائد، فيطبق الموازين الشرعية ينسجم مع الوجوب، وكون يطبق أفضل الموازين الشرعية ينسجم مع من؟ مع الاستحباب. فلو كان يريد الأفضل عليه أن يقيد، وحيث لم يقيد بالأفضل فيتعين يطبق الموازين وهذا ينسجم مع الوجوب، وهكذا يتعين الطلب الوجوبي على العناية الثانية. لماذا؟ لأنه قلنا نحن حينما قلنا يعيد صلاة هو يريد ملزوم الإعادة وهو الطلب. زين، يريد ملزوم الإعادة وهو الطلب، فما هو الأقرب جسرا وقنطرة لصدور الإعادة؟ لخصوص الطلب الوجوبي أم الطلب الاستحبابي؟ بعد شيوع تخلف الناس عن من؟ عن الاستحباب، وبعد شيوع أن الناس تترك الاستحباب، من هو الأقرب من بين صدور الإعادة والطلب، الوجوبي أم الاستحبابي؟ أقرب قنطرة وأقرب جسر وأقرب حكاية خصوص الطلب الوجوبي، أما الطلب الاستحبابي قد لا يدل عليه من الأساس لشيوع التخلف عن الاستحباب، وإذا كانت الصدور تدل على الاستحباب فهي علاقة ضعيفة لا يلتفت إليها أصحاب الكناية. بخلاف العناية الثالثة التي تقول إننا نستعمل الجملة الخبرية في غير ما وضع لها في النسبة الإرسالية مجازة، من الواضح هاي النسبة الإرسالية تنسجم مع الوجوب فيه إرسال، وتنسجم مع الاستحباب أيضا فيه إرسال، فلا معين لأحدهما على الآخر. فإذا استفادة الوجوب على العنايتين المقبولة واللي أبعدناها، بينما على العناية الثالثة فلا، الثالثة الثالثة يحتاج إلى قرينة على أنه هذا طلب استحبابي وجوب لا استحبابي. الثانية في دلالتها على الوجوب، إما بناء على الوجه الأول في إعمال العناية فدلالتها على الوجوب واضحة. لماذا؟ لأن افتراض الاستحباب يستوجب تقييد زائد في هذا الشخص اللي قيد الإمام، الذي يكون الإخبار بلحاظه إذ لا يكفي في صدق الإخبار لو أردنا الاستحباب فرضه مما يطبق عمله على الموازين الشرعية، بل بحاجة ماذا إذا أردنا الاستحباب؟ بل لا بد من فرض إنه يطبق على أفضل. وهاي تحتاج لها قرينة، وما أبرز قرينة على الأفضلية إذا يطبق الموازين اللي هو عبارة عن الوجود. وأما بناء على الوجه الثاني فتدل الجملة على الوجوب أيضا، لأن الملازمة بين الطلب اللي هو الملزوم والنسبة الصدورية اللي هو اللازم اللي احنا أخبرنا عنها المصححة، هاي صفة للملازمة، لأن الملازمة المصححة للإخبار عن الملزوم اللي هو الطلب ببيان اللازم إن هذه العلاقة إنما في الطلب الوجوبي، أما في الطلب الاستحبابي إما تقول أصلاً ماكو علاقة لكثرة التخلف عن المستحبات والناس لا تأتي به، فلا ملازمة بينه وبين النسبة الصدورية، أو هناك ملازمة لكنها بدرجة ضعيفة لا تكفي لتصحيح الكناية. وأما بناء على الالتزام بالتجوز في مقام استعمال الجملة الخبرية كما هو مقتضى الوجه الأخير فيشكل دلالتها على الوجوب، لأن النسبة الإرسالية كما تستعمل في الوجوب تستعمل في الاستحباب، إذ كما يمكن أن تكون مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داعي لزومي كذلك يمكن أن تكون يعني الجملة الخبرية مستعملة في النسبة الإرسالية الناشئة من داعي غير لزومي. وكل ما قلنا هاي عبارة ما بشيء في جانب مادة الأمر وهيئة الأمر والجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب يقال عن مادة النهي وهيئته والجملة الخبرية المستعملة في مقام النهي، يعني الأوامر والنواهي مشتركة، مو عندنا أوامر مادة وصيغة وجملة خبرية، عندنا نواهي مادة وصيغة وجملة خبرية لا تعد نفس الكلام، غير أن بس هذا الفرق إن مفاد الأمر طلب الفعل ومفاد النهي شنو؟ الزجر. طبعا سيد شهيد طرح هذا البحث في الحلقة الثانية قال بعضهم يقول لا مفاد النهي طلب الكف وغيره، سيد شهيد يقول يكفي الزجر مفادها، وكما توجد أوامر إرشادية ماذا توجد؟ نواهي إرشادية، والمرشد إليه تارة يكون حكما شرعيا كالمانعية، أقول لك لا تصلي فيما لا يؤكل لحمة، إرشاد ماذا؟ إلى مانعية ما لا يؤكل، وأخرى إرشاد إلى نفي حكم شرعي من قبيل لا تعمل بخبر الواحد، شنو معناها؟ إرشاد إلى عدم الحكم بحجيته، وثالثة يكون المرشد إليه تكوينيا كما في نواهي الأطباء للمريض عند استعمال بعض الأطعمة، إرشاد لمن؟ إلى ضررها. وهذا طبعا البحث الإرشادي راح يجينا في بحث الدليل العقلي، هناك السيد الشهيد يبحث عن اقتضاء الحرمة للبطلان، هناك يتكلم في شيء عن الأوامر الإرشادية، ثم إن الأمر الحمد لله رب العالمين.
صوت شو انت اخذت؟